بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد يا الأحبة الكرام، فإنه في المجتمعات المحافظة المتمسكة بدينها المتدينة تكون الصورة المقبولة العامة للتدين تكمن في الالتزام والمحافظة الظاهرة، التي من خالفها فإنه يوجه إليه الذم واللوم والعتاب. وهذه بلا شك حالة فضل وإنعام، وتحتاج إلى شكر الله تعالى من الفرد والمجتمع على توفيقه وتيسيره. ولكن المحك العملي الحقيقي الذي يدل على صدق هذه الاستقامة الظاهرة العلنية يكمن في عبادة السر المتضمنة لعبادة الجوارح التي تكون في الخفاء والخلوة، ويكمن أيضا في عبادة القلب، فإن عبادة القلب هي أجل عبادات السر وأعظمها. فالله جل وعلا لا يناله من عباده إلا التقوى، والله جل في علاه لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ولا ينفع عنده يوم تبلى السرائر مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذه عبادة القلب. فأما عبادة الجوارح وهي العبادات التي تكون في السر والخفاء فهي أمر آخر، وجاءت النصوص والآثار مكثرة في الحث والاستكثار من هذه العبادات التي تكون في السر والخفاء. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، أي الذي خاف الله جل وعلا في الغيب حال كونه بعيدا عن أعين الناس. وقال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فهذه الآية جاءت الدلالة فيها ظاهرة على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن، وجاء التوجيه النبوي الكريم في حث العبد المؤمن على الاستكثار من عبادات الخفاء وعبادات السر. فعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. لماذا حثت النصوص الشرعية على الاستكثار من عبادة الخفاء؟ لأنها والله كنز من كنوز الحسنات، ولأنها سبب ومثبت من أعظم المثبتات التي تثبت العبد على دين الله جل وعلا في زمن الفتن. ولأن هذه العبادة تدل على صدق العبد، لأن عبادة الخفاء لا يراها أحد إلا الله جل في علاه، فيتقرب العبد إلى الله جل وعلا بالطاعة في الخفاء، ولا يعلم عنه أحد إلا الله جل وعلا حتى يلقى الله جل في علاه. وهذه عبادة الخفاء جاءت النصوص الشرعية مليئة في الدلالة على أن لها ثمرات عظيمة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، أي الذي يخفي أعماله الصالحة عن أعين الناس. ومن أحبه الله فوالله سينال خيري الدنيا والآخرة، لأن الله جل في علاه ملك الملوك. إذا أحب عبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة خلقا، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء. ومن أهل السماء يا أخواني؟ ما يعلم عددهم إلا الله جل في علاه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يطوفون في البيت المعمور فقط كل يوم 70,000 ملك ويذهبون بلا رجعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إطت السماء وحق لها أن تإط، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد أو قائم يذكر الله جل وعلا. قال: فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك ترى بعض الناس وأنت لا تعرفه فيدخل إلى قلبك من أوسع أبوابه. فنسأل الله جل وعلا أن يحببنا وإياكم إليه. أيضا من هذه الثمرات العظيمة التي تترتب على إخفاء الأعمال الصالحة أن بعض الأعمال التي تكون في السر تكون سببا في إطفاء غضب الرب، كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فمن أراد أن يطفئ غضب الرب جل وعلا فليكثر من صدقة السر. وجاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ثلاثة كلهم كانوا يخفون أعمالهم الصالحة عن أعين الخلق، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهو ذكر الله جل وعلا إما في صلاته، وإما وهو يتلو القرآن، وإما وهو يردد ذكرا من الأذكار، ففاضت عيناه ولم يره إلا الله جل في علاه، فكان الجزاء أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهؤلاء الثلاثة جمعهم شيء واحد، ألا وهو إخفاء العمل الصالح حتى لا يراه أحد خوفا من الرياء. بل إن الخبيئة الصالحة والعمل الذي يكون في السر قد يكون سببا في تفريج الهموم وتنفيس الكروب، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأغلقت أو فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم حتى تتوسلوا إلى الله جل وعلا بأعمالكم الصالحة. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما ما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فمكثت والقدح في يدي حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجون. وأما الثاني قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، وراودتها أو أردتها عن نفسها فامتنعت، فحلت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب على أن تمكنني من نفسها فقبلت. فلما قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت فخرجت عنها وتركت لها الذهب الذي أعطيت. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إنك تعلم أنني استأجرت أجراء فوفيتهم حقهم إلا غير رجل واحد منهم ذهب وترك الذي له، فثمرت له أجره حتى كثرت أمواله، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم وهذه الرقيق كلها مالك. قال: لا تستهزئ بي يا عبد الله. قال: إني لا أستهزئ بك. قال: فأخذها ولم يترك منها شيئا، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا. فهذا الحديث يدل على أن العمل الصالح إذا كان في السر يبتغى به وجه الله فإنه سبب في تفريج الهموم وتنفيس الكروب. إذن أحبتي في الله، هذه العبادة لا ينبغي لنا أن نغفل عنها. ولذلك أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله لما علموا بفضل هذه العبادة ألا وهي عبادة السر ضربوا أروع الأمثلة في إخفاء أعمالهم الصالحة عن أعين الناس. ومن ذلك ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يخرج كل يوم بعد صلاة الصبح فيذهب في الصحراء فيلبث فيها أو يغيب فيها شيئا يسيرا ثم يرجع إلى المدينة. فعجب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فخرج يتبع أبا بكر فاختبأ له خلف صخرة، فرأى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد دخل إلى خيمة فمكث فيها قليلا ثم خرج، فلما خرج دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإذا بامرأة ضعيفة وعندها عمياء وعندها صبية صغار، فقال لها عمر: من هذا الرجل الذي يأتيكم؟ فقالت: لا أعرفه، ولكنه رجل من المسلمين يأتينا كل صباح فيكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويحلب شاتنا ثم ينصرف. فخرج عمر وهو يبكي ويقول: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. هذا أبو بكر الصديق كان يحرص على إخفاء أعماله الصالحة، ولم يطلب من حاشيته ولا من أتباعه أن يخبروا أحدا بذلك، لأنه يرجو ما عند الله والدار الآخرة. إذن هذا المحك العملي الحقيقي الذي يدل على صدق الإنسان واستقامته. وروي عن محمد بن واسع رضي الله تعالى عنه قال: أدركت أقواما وأدركت رجالا كان يكون الرجل منهم رأسه مع رأس زوجته على وسادة واحدة، وكان يبكي من خشية الله حتى تبل دموعه ما تحت خده وما تعلم عنه امرأته. قال: وأدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف وتسيل دموعه على خده من خشية الله وما يعلم عنه من كان بجواره. وهذا علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي الله عن أبيه وعن أجداده، يقول روي عنه أنه كان يحمل أكياس الدقيق على ظهره كل ليلة حتى يوصلها إلى بيوت الأيتام والأرامل والفقراء. فلما مات زين العابدين رحمه الله تعالى وغسلوه وجدوا آثاراً سوداء على ظهره، فقالوا: هذه آثار ظهر حمال، وما علمناه اشتغل حمالاً. فلما مات انقطع الطعام بموته عن 100 بيت من بيوت المسلمين، كان يأتيهم الطعام في الليل من مجهول ولا يعلمون من يأتي به، فلما مات عرفوا أنه علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أحبتي في الله، ما حرصوا على هذه الأعمال التي تكون بينهم وبين الله ولا يطلع عليها أحد حتى أقرب الناس إليهم إلا لتعظيمهم لله جل وعلا وأدبهم مع الله جل في علاه وعظيم الإيمان الذي ارتسم في قلوبهم، وعلموا أنهم لا يغنيهم من الله شيئاً أن يحرصوا على مدح الناس وثنائهم. فحري بنا أيها الأحبة أن نتمثل بهؤلاء الأئمة الكبار في إخفاء أعمالنا الصالحة عن أعين الخلق، ونحن والله في زمن قد قلت فيه عبادة الخفاء، بل تكاد تكون انعدمت إلا من عند من رحم الله جل في علاه، بل أصبحنا نحرص على إظهار أعمالنا الصالحة. فنرى كثيرا من المسلمين اليوم إذا ذهبوا إلى العمرة أو الحج يصورون بهذه الأجهزة الذكية كل عباداتهم التي يقومون بها، وبعضهم يصور وهو يتصدق على الناس ويخبر أنه أنفق الكثير والكثير من الأموال. والله أعلم بالنيات، والله جل وعلا ما يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. فاحرصوا رحمكم الله على أن تكون لكم خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها أحدا إلا الله جل في علاه، حتى تلقون الله سبحانه وتعالى إما بصلاة في جوف الليل وإما بدمعة تذرف على الخدود من خشية الله جل وعلا لا يطلع عليها أحد، وإما بصدقة أو بإنفاق أو بطعام يذهب به إلى الفقراء والأيتام والمساكين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم السريرة الصادقة والدمعة الخالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا يا رب العالمين. اللهم إنا مقبلون عليك بذنوب ثقيلة وقلوب عريلة، ليس لنا من عملنا ما نرجوه إلا رجاءنا في رحمتك وعفوك وغفرانك. اللهم فارحمنا واغفر لنا واعف عنا، إنك أنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين، وأستميحكم عذرا على الإطالة.